وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث، ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره وقد صاغه شيخنا الأستاذ قدس سره في دروس في مسائل علم الأصول، ومحصل ذلك أن هناك قسمين من الأصل العملي. القسم الأول أن لا يستفاد من دليل الأصل العملي حكم البقاء، بل غاية مفاده حكم الحدوث. مثلا إذا قامت قاعدة الفراغ على صحة الوضوء، كما إذا فرغ الإنسان من وضوئه وتلبس بشيء آخر ثم شك في صحة وضوئه فأجرى قاعدة الفراغ فثبت بقاعدة الفراغ وصحة الوضوء، فحينئذ لو حصل له شك بعد ذلك في أنه أحدث أم لا، فهنا حيث إن قاعدة الفراغ لا تتكفل إثبات الحكم بقاء، فالجاري استصحاب الصحة التي ثبتت بقاعدة الفراغ. القسم الثاني أن يكون دليل الأصل العملي متكفلا لحكم الحدوث والبقاء، وذلك مثل دليل أصالة الطهارة أو دليل أصالة الحل. وهنا نسب السيد الشهيد قدس سره إلى سيدنا الخوئي قدس سره أنه فصل في هذا القسم الثاني بين كون الأصل جاريا في مورد الدليل أو كون الأصل جاريا في موضوع الدليل. فإذا كان جاريا في مورده فلا موجب للاستصحاب، بخلاف ما إذا كان جاريا في موضوعه، وبيان ذلك بالمثال. مثلا إذا شككنا في أن هذا المائع بول أم ماء، فجرت أصالة الطهارة إن لم يجري استصحاب عدم كونه بولان على نحو استصحاب العدم الأزلي. فإذا جرت أصالة الطهارة في هذا المائع الذي لا ندري أنه ماء أو بول، حينئذ لو شككنا بقاء في نفس ما شككنا فيه حدوثان، أي بعد أن أجرينا أصالة الطهارة فيه شككنا بقاء هل أنه لاقى نجسا كالدم أم لا، فحيث إن الشك في البقاء شك في نفس المورد وليس شكا في موضوعه أو سببه، فهنا كما أن أصالة الطهارة تكفلت بحكم الحدوث فإنها تكفلت بحكم البقاء، لأن مفاد أصالة الطهارة طهارة مستمرة ما لم يعلم القذارة. وكذلك بالنسبة لأصالة الحل، كما لو فرضنا أننا شككنا أن هذا العصير الذي غلا عصير التفاح أو العصير العنبي ولم نجري استصحاب العدم في الموضوع، فإن الجاري حينئذ أصالة الحل، فلو شككنا بقاء هل أن هذا العصير الذي أجرينا فيه أصالة الحل قبل يوم مثلا الآن هل حرم لأجل ملاقاته لأجل وقوع نجس فيه مثلا أم لا؟ فإن أصالة الحل التي تكفلت بحكم الحدوث هي بنفسها تتكفل حكم البقاء، حيث إن مفادها حلية ظاهرية باقية ما لم تعلم الحرمة. هذا كله إذا لم يجري الأصل الموضوعي على نحو استصحاب العدم الأزلي. فمثلا إذا شككنا أن المائع بول أم ماء، فيمكن بناء على رأي سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره أن يجري استصحاب عدم كونه بولا، أي عندما لم يكن لم يكن بولا، إذ لا فرق عندهما في جريان استصحاب العدم الأزلي بين كون الصفة من الذاتيات كالشك في البولية أم من العرضيات كالشك في قرشية المرأة خلافا للمحقق العراقي والسيد الحكيم قدس سرهما. فإن قلت إن استصحاب عدم كونه بولاً معارض باستصحاب عدم كونه ماءً للعلم الإجمالي أنه بول أو ماء، فالاستصحاب معارض فلا يجري للمعارضة وتصل النوبة لاستصحاب الطهارة مثلا أو لجريان أصالة الطهارة. أجاب شيخنا الأستاذ قدس سره بأن الاستصحابين يجريان بلا معارضة، والسر في ذلك أن لكل من العنوانين أثرا بالاستصحاب يمكن نفيه، فلعنوان البولية أثر وهو حرمة شربه أو تناوله، فنحن باستصحاب عدم البولية ننفي حرمة الشرب، لكننا لا نثبت أنه ماء كي يعارض استصحاب عدم كونه ماء. فغاية ما ننفي باستصحاب عدم البولية حرمة التناول، لا أنه يجوز الوضوء به والتطهير به إذ لم يثبت أنه ماء، كما أن لعنوان المائية أثرا وهو جواز الوضوء به أو التطهير به، فإنه وإن كان هذا الأثر ينتفي بمجرد الشك في أنه ماء أم لا، لكن لو أردنا نفي الأثر واقعا فيجري استصحاب عدم كونه ماء أيضا فينتفي جواز الوضوء والتطهير به، لكن لا يثبت باستصحاب عدم كونه ماء أنه بول كي ينجس ملاقيه. فبما أن نفي أحدهما بالاستصحاب لا يثبت الآخر فلا تعارض بينهما، بل يجريان معا بلا مانع. إذن لو قلنا بجريان استصحاب العدم الأزلي لجرى استصحاب عدم كونه بولا ولم تصل النوبة لأصالة الطهارة في هذا المائع، حيث إن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي. حكومة السببي على المسببي. وإن كانا متوافقين بناء على هذه المدرسة، مدرسة النائمين، وأما الفرض الثاني وهو ما إذا وقع الشك في موضوعه لا في مورده، كما لو غسلنا ثوبا متنجسا بماء، وحينما غسلنا شككنا هل أن هذا الماء طاهر بحيث تحصل بتطهير الثوب به طهارة الثوب أم لا؟ فأجرينا في الماء أصالة الطهارة لأننا لم نحرز حالته السابقة، أو أجرينا في الماء استصحاب الطهارة إن أحرزنا حالته السابقة. فهنا إجراء أصالة الطهارة في الماء أو استصحاب الطهارة في الماء يثبت طهارة ظاهرية للثوب لأنه غسل بماء طاهر، وما غسل بماء طاهر فهو طاهر. ولكن حيث إن طهارة الماء بالنسبة لطهارة الثوب موضوع، أي أن الموضوع شرعا لطهارة الثوب طهارة الماء، والمفروض أن إجراء أصالة الطهارة في الماء لا يثبت أكثر من طهارة الثوب شنو؟ حدوثان. فإذا شككنا بعد ذلك هل أن هذا الثوب لاقى نجسان من جديد أم لا، فإن أصالة الطهارة التي جرت وين؟ في الماء، لا تجري في الثوب عندما نشك في بقاء طهارته، إذ أن الشك الآن في مرحلة البقاء ليس في مورد أصالة الطهارة، وإنما جرت أصالة الطهارة في موضوعه لا في مورده. فحيث إن دليله أصالة الطهارة جرى في الموضوع وهو الماء ولم يجري في المورد وهو الثوب، إذن فهنا يجري شنو؟ استصحاب الطهارة الظاهرية التي حدثت للثوب ببركة غسله بالماء. هذا ملخص ما أفيد في تقرير كلام سيدنا الخوئي قدس سره. وعلق في مباحث الوصول على كلام سيدنا قدس سره بأنه هنا فرضان: تارة نقطع بارتفاع الحكم الظاهري، وتارة نحتمل بقاءه. فإن قطعنا بارتفاع الحكم الظاهري لم يجر الاستصحاب. مثلا لدينا ماء كر ولكنه بدأ يتناقص تدريجا، فإذا نقص بمقدار إصبعين وشككنا في بقاء كريته استصحبنا الكرية الواقعية التي أحرزناها وجدانا قبل نقصه. فإذا استمر في النقص إلى أن نقصا بمقدار 30 سنتيمتر، فإن العرف حينئذ مع التفاوت الفاحش بين صورة الماء سابقا وصورة الماء فعلا، يقول: تعدد الموضوع، فلا يقال هذا الماء كان كرا، بل الذي كان كرا ماء آخر. فنتيجة تعدد الموضوع عرفان لا تجري، لا يجري استصحاب الكرية الواقعية ولا الكرية الظاهرية. والمقصود بالكرية الظاهرية الكرية الاستصحابية التي أثبتناها عندما نقص الماء إصبعين. فلا نستطيع استصحاب الكرية الواقعية التي كانت قبل النقص لتعدد الموضوع، وبنفس النكتة لا نستطيع أن نستصحب الكرية الظاهرية أي الكرية الاستصحابية لنفس النقطة. فهنا قطعنا بارتفاع الحكم الظاهري ألا وهو الكرية بناء على أنها من المجعولات، فلا محالة عند الشك نجري أصالة الطهارة في الماء الموجود من دون أن تترتب آثار الكرية. أما إذا احتملنا بقاء الحكم الظاهري كما هو مورد كلام سيدنا الخوئي أنه ما إذا احتملنا بقاء الحكم الظاهري. فهنا ذكر صورا ثلاث: أن يكون الشك في البقاء شبهة موضوعية، أن يكون الشك في البقاء شبهة حكمية، أن يكون الأصل في جانب الحدوث وفي جانب البقاء شبهة حكمية. وللفرض الثالث أو الصورة الثالثة تميز يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.